أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التعارض بين قوله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم وبين قوله عز وجل اقتلوا أنفسكم، وبين قوله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم وبين هذه الآية ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل. التعارض بين الآيتين الأولتين تقدم، أما الآن نحل التعارض بين لا تقتلوا أنفسكم وبين هذه الآية. أيضا الجواب من وجوه. الوجه الأول، هاي الآية ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، هذا الأمر ليس أمرا حقيقيا وإنما اختباريا. هذا واحد من موارد الأوامر الامتحانية. الله عز وجل اختبر العباد، اختبر هؤلاء الذين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم، مجرد اختبار وليس بأمر حقيقي. أما لا تقتلوا أنفسكم أمر حقيقي، وبين الأمر الحقيقي والأمر الاختباري لا تناقض ولا تعارض، تنحل. إيه؟ إذن هو أمر اختباري يعني. إيه أعرف، إيه لذلك هذه الآية، بس هي دالة على أنه لو كانوا يفعلون لأمرهم. إذن الانتحار يعني قد يتوهم، إذن الانتحار ما بي إشكال، بس هذول لأنهم لا يستجيبون ما أمرهم، لو كانوا يستجيبون لأمرهم، فيعود التعارض. لكن في الحقيقة هاي الآية واردة في باب الأمر الاختباري. إيه بحثناها بالأمس وأجبنا عن التعارض، أربع خمس أجوبة ذكرنا المسألة. قوة العقيدة والثبات عليها هو كان المقصود من هذه الآية، أن يظهر الباري عز وجل لهم ويختبرهم في قوة عقائدهم وثباتهم على الطاعة، وتوطينها على الثبات في الهجرة عن الوطن إذا اقتضت المصلحة في ذلك. يعني الإنسان إذا دار أمره بين أن يبقى في بلد لا يتمكن من إقامة تعاليم دينه وشعائر دينه، فإذا تعارض ذلك مع الدين يجب عليه أن يخرج من داره، يهاجر من داره. أكو هم وجه شبه بين الأمرين، بين قتل النفس وبين الخروج من الديار، لأن الخروج من الوطن أمر صعب ليس بسهل على البشر. خروج الأرواح من الأبدان هم هكذا، لأن الأبدان بالنسبة للأرواح كالأوطان، يصعب عليها الخروج. فهناك مشترك أكو بين الخروج من الدار وبين قتل النفس، من الديار وقتل النفس، كلاهما خروج من الوطن، واحد خروج من الوطن الواسع والثاني خروج من الوطن الضيق. فالله عز وجل أراد أن يختبرهم أن هؤلاء يقدمون دينهم على مصالحهم وراحتهم أم لا، يجربهم في الثبات والاختبار بشهادة ما بعدها. الآية الشريفة تقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني يبين أنهم عندهم ثبات ورسوخ في المسألة. فبناء على هذا على هذا التوجيه يصير خارج موضوع عن الدلالة، لأن الآية ناظرة إلى الأوامر الامتحانية، وتلك الآية المباركة ناظرة إلى الأوامر الحقيقية. تناقض ماكو. الجواب الثاني أيضا الخروج الموضوعي. ليش؟ لأن المقصود من قتل الأنفس والخروج من الدار من الديار هو الطاعة للإمام والتسليم له كما وردت بذلك النصوص. اقتلوا أنفسكم، لا تخلي نفسك فرد وجود وحيثية ورأي وقرار مقابل الإمام المعصوم. الخروج من الديار ناظر إلى المخالفين الذين لا يخرجون من ديارهم لأجل الإمام المعصوم، روايات موجودة في هذا. في الكافي عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في معنى الآية ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به قالهم أهل الخلاف ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما يقضي ويسلموا لله الطاعة تسليما. والمقصود من قتل الأنفس والخروج من الديار هو الطاعة للإمام والتسليم له والرضا النفسي بأوامره ونواهيه. هاي الرواية في الكافي. وفي رواية جابر عن أبي جعفر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي عليه السلام. لا شك أن الروايات ليست في مقام حصر الدلالة وإنما بيان المصاديق، المصداق الجلي لقتل النفوس هو التسليم. لذلك حتى وارد في الأدعية في بعض أدعية زمن الغيبة ولين قلبي لولي أمرك، يعني هاي فت قضية من عوائص الأمور بالنسبة للناس أن يتخلون عن ذواتهم وذاتياتهم لأجل الإمام. هذا يريد لجهاد كبير ومرير حتى الإنسان يكون أشياء. كم واحد هذول أكو في الناس الآن؟ التعاليم الواردة من الأئمة عليهم السلام في الخضوع لهم والتسليم إليهم والطاعة، وش قد أكو أدلة، ومع ذلك يشوف البعض يجتهد في مقابل النصوص ويقبل ويقيم النصوص، هذا أقبله وذاك ما أقبله وهذا اقتنع به وذاك ما اقتنع به. موجود هذا. هذا هم الجواب الثاني، فيه خروج موضوعي أيضا، يعني هاي الآية ناظرة إلى التسليم للإمام في مجال العقيدة وفي مجال العمل، وتلك ناظرة إلى النهي عن الانتحار. فرق أكو بين الموضوعين. الجواب الثالث على فرض التسليم، وأن هاي اقتلوا أنفسكم ناظرة إلى الذبح والقتل حقيقة. فهي هاي ولو أننا كتبنا عليهم، هذه ناظرة إلى القتل لأجل الغاية السامية. وبالأمس بينا لكم أن القتل فيه ممدوح وفيه مذموم. هذا القتل هو القتل الممدوح لأجل الغاية السامية وتوطين النفوس على الجهاد والتضحية في سبيل الله وإطاعة الرسول. فلو أن المجاهد خاض الجهاد وقتل لم يكن انتحارا لا عرفا ولا شرعا، يختلف. وليس من إلقاء النفس بالتهلكة، لأن الغاية من القتل سامية، أما الانتحار فغايته دانية، ناشئ من التضجر ناشئ من العصبية أو ناشئ من خيبة الآمال وانقطاع الأمل ونحو ذلك، هو من اضطراب النفوس الانتحار. أما الجهاد من استقرار النفوس وسكينة النفوس. الجواب الرابع، هم على فرض التسليم القضية تندرج في باب التزاحم. في بعض الأحيان المصلحة الأهم تقتضي قتل النفس، وسنجي في بحث الفروع نذكر جملة من الفروع على هذه المسألة، أن الإنسان قد يبتلى بالأهم والمهم، ويرد أن الأهم ينبغي أن يضحي به بنفسه لأجله ولو بقتل نفسه، موارد عديدة سأذكرها لكم. وبلا شك أن في قتل النفس مفسدة كبيرة، ولكن أحيانا تزاحمها مصلحة أهم أو مفسدة أكبر، فلأجل تحصيل المصلحة الأهم أو دفع المفسدة الأكبر يقتل نفسه. العقل والعقلاء هم يمدحون مثل هذا ويعدونه من موارد السمو في النفوس. إيه، لكن هو اللي يقدم على الجهاد. لا، وقلنا سابقا أن قتل النفس يشمل المباشرة ويشمل التسبيب، فهذا سبب صار. مثل إيش؟ لاحظوا مثلا في قضية موسى لما قتل القبطي، أليس القتل قبيح وحرام؟ بس موسى قتل القبطي حسب الرواية، حسب الآية طبعا، ظاهر الآية. والخضر لما قتل الغلام أيضا، وبعض العظام يقدمون على الشهادة، بل المعصوم عليه السلام يعلم بأن في العنب أكو سم ويقدم على أكله، يعلم بأن في الرطب أكو سم ويقدم على قتله، وأمير المؤمنين يعلم بأن خروجه في هذه الليلة المقررة سيقتل فيها، ومع ذلك يقدم عليه. هل يعتبر هذا قتل للنفس؟ الجواب كلا، لوجود مصلحة أهم تقتضي هذا القتل. لسه البعض هنا يحاول يوجه إقدام المعصوم على أكل السم بأن المعصوم يحجب عنه العلم في هذه القضية، وهذا الجواب خاطئ، ليس بصحيح. المعصوم لا يغيب عنه العلم، لأن علمه لدني إلهي، ولكنه يعلم بأن الله عز وجل يريد منه القتل بهذه الكيفية، وفيه مصلحة أهم هو يقدم عليه ويأكله، ولا يعد من قتل النفس. بل ومن أعظم المصالح أيضا هو تهذيب النفوس على الطاعات واجتناب المعاصي، والتضحية بما ترغب به النفوس لأجل الله عز وجل. النفس تحب الحياة وما تريد الموت، بس الإنسان اللي يهذب نفسه يختار ما يختاره الله عز وجل. وأكو في بعض أصحاب الأئمة شواهد تحير العقول، شلون كانوا يقدمون رضا الله على شؤونهم الشخصية. اقرأوا مثلا ما ورد في أبي بصير مع محمد ابن أبي عمير في كتب التراجم، تشوفون العجيب هناك، خاصة مع وجود التعويض العظيم للتضحية بالنفوس لأجل الله. الآية الشريفة هم تقول: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، مو أجر، أجر عظيم، ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في سورة النساء. إذن الآية المباركة أشارت أيضا من ضمن ما أشارت إليه إلى أهمية حياة الأرواح وتقديم حياة الأرواح على حياة الأبدان. فإذا كان في التضحية حياة للروح كما هو الحال بالنسبة للشهداء، الشهداء لأجل حياة أرواحهم يضحون بحياة أبدانهم، مصلحة أهم لا شك في أن حياة الأرواح أعظم وأهم وأبلغ من حياة الأبدان، فلو أمرهم الله عز وجل بقتل أنفسهم حتى بنحو الذبح إذا كان لأجل غاية عظيمة فهذه مصلحة مهمة تقتضي التقديم. إيش وقت يكون قتل النفس قبيح إذا كانت الغاية دانية؟ الرجل يتعرض إلى اضطرابات نفسية، إلى مرض نفسي، إلى كذا، يقدم على قتل نفسه. هذا مو بس تعويض ما إلى عذاب هلاك. ففرق أكو بين المسألتين. فالخلاصة أن الآية المباركة لا تدل على جواز الانتحار ولو أننا كتبنا عليهم، وإنما تدل على قتل النفس لأجل الغايات العظيمة، كما كالإقدام على الجهاد. هذا على فرض أن الأمر في الآية مولوي، أما إذا قلنا الأمر اختباري فالمسألة محلولة أصلا. هذا ما يقال في المعارض الشرعي. تبقى شنو؟ معارضة قانون السلطنة، وهذه فرد خديعة البعض يقع بها والغرب واقع فيها، حسب يوسع في دائرة قانون السلطنة فيبيح لنفسه أن يفعل كل ما يريد، تحلل أخلاقي، علاقات غير مشروعة، شرب مخدرات، شرب مسكرات، أنه أني حر وأنا محت بلي أملك الحرية لنفسي في أن أفعل ما أشاء. الغرب وسع في قانون السلطنة، لأن قانون السلطنة قانون عقلائي، وسع من قانون. بعض شباب المسلمين هم تأثروا بهذا الفكر، قاموا يزعمون هالشكل، يتحللون من الأخلاق ومن القيم، وحينما يأمرهم أحد بالمعروف وينهاهم عن المنكر يقول أنا هذه حريتي، أنا ما مأثر عليك، ليش تأمرني، ليش تنهاني؟ فهم لقانون السلطنة خاطئ، لأن قانون السلطنة ليس له إطلاق وسعة بحيث يبيح للإنسان أن يقتل نفسه أو يعرض نفسه إلى المهالك. قانون السلطنة مضيق بدوائر أن لا يرتكب في ذلك الحرام أو يسبب الإضرار للآخرين. لذلك الإنسان المالك لماله مع أنه يملك المال ليست له صلاحية الإسراف في إنفاق هذا المال، وما إلى حق يقول أنا مسلط على مالي أنفقه كيف أشاء. الشرع حدده تحريم التبذير مثلا كذلك، أو السلطنة على النفس بحيث يقول أنا أروح أقطع أعضائي أو أغير جنسي مثلا، من ذكر أحولها إلى أنثى، من أنثى أحولها إلى ذكر مثلا، أو أزرع في بدني العضوين للذكر وللأنثى بعنوان قانون السلطنة. قانون السلطنة ما يجري في مثل هذا، لأن ليس له سعة بحيث تبيح للإنسان قطع الأعضاء أو الإنفاق غير الصحيح، غير الاقتصادي، أو التبذير فيها أو الإسراف فيها مثلا. أو الزوج يقول أنا مسلط على زوجتي أو أخرجها من الدار متبرجة مثلا، أنا مسلط على، ماكو هيك قانون في السلطنة. ولا المرأة هكذا لها سلطة بأن تخرج من دارها متبرجة بعنوان قانون السلطنة. قانون السلطنة محدد بما ينفع الإنسان واقعا فقط في مصالحه وشؤونه، فلا يحق لأحد أن يقتل نفسه بعنوان قانون السلطنة. قانون السلطنة لا يبيح للإنسان هذا الفعل. فإذا قانون السلطنة أكو بيه قصور دلالي. ثانيا، قانون السلطنة محكوم بدليل لا ضرر، فالتصرف بالنفس إذا استلزم الضرر دليل لا ضرر حاكم على قانون السلطنة ومقدم عليه. أعتقد سابقا في أبحاث سابقة نقحنا هذه، فالحق هو عدم دلالة ما ذكر من الآيات على جواز قتل النفس مطلقا، أو تدل على الجواز في موارد الأهم، وبه يرتفع التناقض. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، لو وقع القتل، واحد قتل نفسه، تدور القضية بين ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن نعلم بأنه قتل نفسه عمدا، فينطبق عليه قانون العمد. النحو الثاني أن نعلم بأنه لم يقتل نفسه عمدا وإنما خطأ. صايرة هذه موارد كثيرة، مثلا شخص عنده سلاح ناري جاي ينظفه يعدله، تثور منه رصاصة قتله، هذا مو قتل عمدي، هذا نعلم بأنه ليس بعمدي. فما علمنا بأنه عمدي نحكم عليه بقانون العمد، ما لا نعلم بأنه عمدي، يعني ما نعلم بأنه ليس بعمدي، نحكم عليه بقانون الخطأ. في بعض الموارد يصير القتل ونشك أنه عمدي أم خطأي. شنو الحل في مثل هاي القضية، في القضية المشكوكة؟ هل الأصل العمد أم الأصل الخطأ؟ شنو هو الأصل العام؟ لا يمكن التمسك بأصالة عدم العمد. يعني واحد ربما يزعم يقول ما نحملها على ليش لأصالة عدم العمد. أصالة عدم العمد هنا ما تجري، آثار الحرمة التكليفية تترتب عليها. محل خلاف اللي يتمسك بظاهر الروايات اللي تقدمها تقول خرج من الإيمان، أصالة عدم العمد هنا ما تجري. ليش ما تجري؟ لسببين. السبب الأول أنها معارضة بأصالة عدم الخطأ، أصالة عدم العمد يعارضها أصالة عدم الخطأ، فهذا ما يحل المشكلة. السبب الثاني هذا من الأصل المثبت، يصير بناء على القول المشهور وأن الأصل المثبت غير حجة ما ينفع. ليش أصل مثبت؟ لأنك إذا استصحبت أصالة، يعني إذا قلت بأصالة عدم العمد قهرا ترتب عليك شنو؟ أن القتل كان خطأي، قهرا هالشكل يصير، لأن القضية تدور بين احتمالين لا ثالث لهما، إما قتل عمدي أو خطأي، ماكو عندك حالة ثالثة. فإذا قلت هو ليس بعمد ثبت أنه خطأ وترتب عليه حكم الخطأ. هذا ترتيب الحكم على اللازم العقلي أو اللازم العادي فهو من الأصل المثبت. الأصل المثبت عند المشهور بين المتأخرين والمعاصرين هو ليس بحجة، وإن كان عندنا الأصل المثبت حجة، بس الآن نتكلم على القول المشهور. فإذا أصالة عدم العمد ما تجري، إذا شلون نحل القضية؟ حل القضية هكذا: أولا إن كان ظهور للحال في الواقعة، أكو ظاهر حال في الواقعة، مثلا هذا الرجل اللي ثارت منه الرصاصة نبهوه وقالوا له ترى هذا السلاح خطر ومو دقيق وممكن تثور منه، هو عالم بهذا ويدري احتمال قوي أن الثور منه الرصاصة، مع ذلك يقدم. ظاهر الحال هذا فيه عمد مو أنه خطأ. فإذا أكو ظهور نأخذ بمقتضى الظهور، وإلا يكون بعد ما عندنا فرد أصل موضوعي يعين أنه عمدي أم ليس بعمدي. إذا انتفى الأصل الموضوعي نروح للأصل الحكمي. الأصل الحكمي شنو في المسألة؟ هو البراءة عن أحكام العمد، لأن نشك في أن هذا أحكام العمد منطبقة عليه أم لا. شك في أصل التكليف هو مجرى البراءة. المؤمن لا يمس الواقع، الحال مو يكذب هاي، يعني حدث القتل، القتل المؤمن لا يقتل نفسه قبل القتل، أما بعد وقوع القتل بعد ما تقدر تقول المؤمن لا يقتل نفسه، يعني وقع القتل. شنو؟ منو يقول إذا ما كان مؤمن أصلا كافر قتل نفسه، مسيحي مثلا، ناصبي، هي فما تقدر تستصحب الإيمان دائما، فما تفيدك هاي كقاعدة كلية، ما تفيدك. إحنا نريد نأسس فرد قاعدة كلية بحيث نقول إذا شككنا في أنه عمدي أم خطأي شنو الحل؟ الاستصحاب في بعض الموارد ينفعك، في بعض الموارد ما ينفعك. هسه إلى الآن الأصل الموضوعي ينتفي، ما عندنا أصل موضوعي، فنروح للأصل الحكمي. الأصل الحكمي نشك أن هذا المقتول مقتول عمدا فتترتب عليه أحكام العمدية، ما عندنا يقين، شك، مجرى للبراءة. يعني رجعت إلى الظهور، قلنا إذا أكو ظهور حال ما عندنا مشكلة نأخذ بظهور الحال. إذا أنتوا تقولون العرف يستظهر منه هذا مو عمد، ماكو مشكلة، بس إذا العرف هم تردد ما يدري أن هذا من قبيل قتل العمد أو لا، ما يدري. أصل موضوعي ما عندنا، نروح للأصل الحكمي، نشك في أن هذا يترتب عليه حكم القتل العمدي، أصالة البراءة. نلتجئ إلى الأصل مو هذا، إذا كان باقي حي وصدر منه فعل شكيت، أما في القتل وقع منه القتل، شنو هو الأصل اللي ترجع إليه؟ إذا ما تعلم نفس الشيء، أصل موضوعي ما عندك، تروح للأصل الحكمي هو أصالة البراءة عن العمد، نفس الشيء. الفرع الثالث في استعمال الدواء القاتل، يستعمل دواء، إذا وصف الطبيب علاجا لمريض في العلاج، الدواء إذا لا يستعمل بالطريقة الصحيحة ممكن يودي إلى الموت، فاستعمله المريض بحسب تعليمات الطبيب فمات. فإن كان قد استعمل ما وصفه الطبيب وكان الطبيب عالما بذلك، يدري أن هذا راح يموت وكتب له الدواء، كان من القتل العمدي، يعني الطبيب قتله عمدا يعتبر، وإلا إذا ما كان يدري بهكذا يكون من الخطأ، ولكن الطبيب يضمن الدية بعد. أصبروا مليون ثوينة واحدة. ليش؟ يعني هذا من التسبيب للتلف. وأما إذا أفرط المريض في استعمال الدواء، طبيب قال له أنت كل 8 ساعات استخدمه، هو شال قنينة الدواء كلها شربها حتى يتعالج بسرعة، كبعضهم يفكرون، فقتلته. إذا أفرط المريض بالاستعمال وخالف تعليمات الطبيب نسب القتل إليه، هو قاتل نفسه. فإذا كان قاصدا، إذا المريض هو لما شرب هذا الدواء قاصد حتى يموت، كان من القتل العمدي، وإلا كان من الخطأ. فنشوف أكو عنده قصد أو ما عنده قصد، إذا عنده قصد انتحار، ما عنده قصد قتل خطأ. عشي يسموه ما يقولون قتل نفسه، مو منتحر. إيه إذا ما عنده القصد مو منتحر، لا بلي بلي، إحنا كلامنا في قتل النفس مو في ذاك القتل الخاص. الفرع الرابع في القتل بالسحر، فرد واحد يسحر واحد يقتله، يصير له ما يصير؟ يصير، يقتله سحرا بالسحر. فإن كان الساحر عالما بذلك كان قاتلا، وأنه من القتل العمدي. ولو وصف الساحر له عملا، قال له سوي فلان عمل، وأفرط في الاستعمال فمات، فإن كان قاصدا كان من القتل العمدي والانتحار، وإلا كان من القتل الخطئي. شنو عندنا؟ إيه هذا اللي يروح إلى الساحر. إيه هسه فرد واحد راح إلى الساحر حتى يسوي له سحر، إيه إيه بحث آخر. الآن كلامنا في القتل، هو وصف له فرد وصفة سحرية استعملها مات. إذا يكون قاصد قاتل نفس عمدا وانتحر، وإلا لا. الفرع الخامس في الشك في قتل النفس. الشك، هاي القضية كلش هامة. أحيانا الإنسان وبعض الناس يتعرضون إلى أمراض خطيرة، يهمل نفسه في العلاج. شخص أصيب بالسرطان وغالبا هالشكل، علاج السرطان نادر التأثير بل غالبا يهدم الإنسان ويعجل به إلى الموت. غالبا السرطان خصوصا هاي يأخذوها ويحللوها، هذه بمنزلة فرد كتلة ملوثة داخل البدن، من يأخذون من هاي القطعة فجروها داخل البدن نشر السرطان. الطب عاجز حاليا، وإذا ضربوه بالكيمياوي هدموه تماما، أنهوه تماما. فالسرطان هو مرض يصعب علاجه، وفي الغالب يؤثر تأثيرا كبيرا على الشخص المريض، يفلسه بمدة العلاج، أموال طائلة يصرفون على شيء لا أثر له. فهل يجوز لمريض السرطان أن يهمل نفسه ولا يعالج، يترك نفسه حتى يموت؟ فلو ترك نفسه هل يعد هذا تسبيبا لقتل النفس أم لا؟ هسه هذا في السرطان، مثله الميت سريريا. بعض الميت سريري 6 شهور سنة كاملة ميت سريري، يومية في بعض المستشفيات يأخذون أموال طائلة على الأجهزة اللي يخلوا لي، وهو إنسان عادي فقير، فلا يترك أهله شيئا حتى داره يبيعوه لأجل أن هذا الرجل يبقى حي، وما يبقى حي فأهله يتضررون ويعيشون العسر والحرج، وهو أيضا مدته تطول، لا هو عايش ولا هو ميت. فهل رفع هذا الجهاز جائز؟ ولو أجازه أو أوصى بذلك يعتبر قتل نفس أم لا؟ هذه قضية عويصة ومهمة، إن شاء الله غدا نبحث، والحمد لله.